إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة الشيخ مهدي العطار، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله
سماحة الشيخ الضيف. نواصل الحديث في حلقة اليوم كما في الحلقات السابقة مع محطة أخرى من محطات المعاد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض المفردات، عن الصراط وعن الشهود وعن طول يوم الحساب، وكذلك تحدثنا قبل ذلك عن منازل ما بعد الموت وصولا إلى الآخرة. في حلقة اليوم نحاول أن ننتقل وإياكم سماحة الشيخ الضيف وكذلك المستمع الكريم إلى بعض مشاهد يوم القيامة. ننتقل إلى مفردات الحوض، إلى مفردات لواء الحمد، إلى مفردات الكوثر أو الحوض، وكذلك المفردات الأخرى. فلا أدري ماذا أعددتم اليوم في ورقة عمل البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد تحدثنا سابقا حول مشاهد من القيامة، من يوم القيامة. من جملة هذه المشاهد كما ورد، إذا كان يوم القيامة وحشر الناس على صعيد واحد وتميز الفريقان، يعطى النبي صلى الله عليه وآله لواء الحمد ويتقدم به ويأخذ المسير ومن خلفه الأمة. وقد ورد في روايات كثيرة أن القيادة بهذه المسيرة في يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وآله، هو حامل هذا اللواء، هو وصيه وخليفته وحامل لواء مسيرته في الدنيا، وهو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني. وهذه الروايات أكدت على أنه الحامل لهذا اللواء هو علي بن أبي طالب، وقد كتب على هذا اللواء أيضا: المفلحون هم الفائزون، أي أن حقيقة النجاح والفلاح لهؤلاء الفائزون في الجنة. ويقصد بهذا طبعا واضح القصد العمل الذي يوصل الإنسان إلى الجنة، فيسير هذا الركب بعد الحساب طبعا في طريق الجنة وإلى الجنة. فقال صلى الله عليه وآله في رواية: إنه لم يكن نبي إلا وله دعوة قد تنجزت في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوة اختبأت دعوتي للآخرة وهي شفاعتي لأمتي، وأنا سوف أشفع لهم يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة يقول ولا فخر، وأنا أول من أخرج من الأرض، يعني في عملية النفخة في الصور، ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دوني وتحت لوائي، أو من دوني ممن دوني هو وتحت لوائي ولا فخر. إضافة إلى هذه الدرجة التي تكون للنبي صلى الله عليه وآله، هنالك مسألة أخرى أيضا تعطي للنبي صلى الله عليه وآله منعطف لاستقبال أمته ولشفاعتهم، وهي مسألة الحوض. أولا الشيخ الصدوق أشار قال اعتقادنا في الحوض أنه حق، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وقد أشار القرآن أيضا إلى ذلك في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. وقال الصادق سلام الله عليه إنه يقصد الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه، وقيل هو حوض للنبي الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة. وقد ورد في أسباب نزول هذه السورة المباركة سورة الكوثر أنه قال صلى الله عليه وآله الكوثر نهر فيه خيرا كثيرا، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة فيسقيهم النبي صلى الله عليه وآله منه بأوان على هذا الحوض بحد أو بحدود نجوم السماء. وقال علي أيضا عليه السلام أنا مع رسول الله ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا. الملاحظة الدقيقة في هذه الرواية أنه قرب علي من النبي صلى الله عليه وآله لم يكن قربا وراثيا ولا نسبيا، وإنما كما قال الإمام الباقر عليه السلام ليس بيننا وبين الله قرابة، وإنما نحن أناس اتقينا الله، فشيعتنا من اتقى الله وأطاعه، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. هنا الإمام أمير المؤمنين يقول نحن مع رسول الله، معه في الدنيا حيث شاطره وحيث تحمل لأجل الرسالة الشيء الكثير، ثم جسد حركة الرسول وسنة الرسول حيث قال كنت أتبع النبي اتباع الفصيل إثر أمه.
نعم.
فكان انعكاسا لشخصية الرسول ومطبقا لأوامر الرسول ومهتديا بهدي الرسول وسنته، هذا الذي أعطى لعلي هذه الشخصية وهذه المكانة وهذا الكيان. لذا الإمام يؤكد أنا مع رسول الله ومعي عترتي على هذا الخط على الحوض، فمن أرادنا، ومعنى على الحوض أنه تعدى تلك العقبات التي تعرقل الإنسان في مسيرته إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة، فهو تخطى تلك الخطوات الفائزة أو الناجحة للوصول إلى الحوض اللي هو في بداية الجنة أو عند مدخلها. هنا يوصي وصية بأنه لا تعيشوا على الآمال وإنما عيشوا على الأعمال، فمن أراد أن يصل ويطوي هذه المسافة الطويلة بشكل قصير وسريع فليأخذ بقولنا وليعمل عملنا، فإن لكل أهل بيت نجيبا ولنا شفاعة. من يعيش حالة النبل وحالة الكرم وحالة الطيب ويقدر القضايا بقيمها ويعرف بأن المحب لابد أن يكون تابع لحبيبه، ويدري بأنه الولي لابد أن يكون مقتدى، هذا الإنسان لنا في حقه شفاعة، وهذه الشفاعة تكون لأهل مودتنا الذي يحفظ الود ويحفظ الحب ويحفظ الاقتداء، وتكون سلوكيته انعكاس لسلوكيتنا، ويكون طريقته هي انعكاس لطريقتنا، فتكون له الشفاعة. فتنافسوا هنا لون من ألوان الحث على العمل، ولون من ألوان التشويق والتشجيع على أن عملية التمايز يوم القيامة تتم على العمل الموجود في الدنيا. فتنافسوا في لقائنا على الحوض. ومعنى ذلك أن العملية كلما يكثر الإنسان عملا، وكلما يكثر الإنسان طهرا، وكلما يكون الإنسان قريبا من الله، قريبا من الناس، قريبا من النبي صلى الله عليه وآله في سنته، فهو يكون أسرع الوصول وأقرب للوصول إلى الملتقى وهو عند الحوض. فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإننا نذود عنه أعداءنا. أعداءنا معناه إذا أبعدوا عن الحوض يعني أبعدوا عن الجنة. ومعنى ذلك أن أعداءنا أناس لم يكن العداء شخصي بيننا وبينهم، وإنما عادوا الفكرة وخالفونا لطريقتنا الصحيحة، وخالفوا السنة التي أمرت بأنه خلفت للأمة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالروايات الواردة فإنهم لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ولو سلك الناس واديا وسلك علي واد فاسلك الوادي الذي سلكه علي، لأنه لا يأخذك إلا إلى الهدى، ولا يخرجك من باب هدى ولا يدخلك في باب ضلال. من هذا الباب فيقول إحنا نذود عنه أعداءنا، لأن أعداءنا أعداء الدين، أعداءنا أعداء الرسالة. ما أحبني من أبغضك يا علي. فإذا الحالة حالة مبدئية، الحالة حالة رسالية. فحينما يقول أنه نذود عنه أعداءنا يعني أعداءنا أعداء الدين، بل ونسقي من أحبنا أو نسقي أحباءنا. وتدرون بأنه هؤلاء الأحباء الحب لم يكن حبا عذريا، وإنما يكون حبا يترتب عليه عمل، ويترتب عليه موقف، ويترتب عليه سلوك، ويترتب عليه اقتداء. وعادة الإنسان إذا أحب إنسانا اقتدى به وحرك نفسه اتجاه المبدأ الذي تحرك منه. وأوليائنا فلذلك يقول ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا حقا، لأن الإنسان اللي يعيش البعد الرسالي في حياته واللي يطوي هذه المسافات الطويلة ليصل الحوض فسوف يدخل الجنة، والجنة لا فيها جوع بالمعنى ولا فيها الظمأ. من هذا الباب نستطيع أن نقول من أن الحوض منعطف، ويعتبر الحوض مجال للتمييز. الذي يشرب من الحوض أو يصل إلى هذه المرحلة يصل إلى مرحلة يكون قريب من الله وقريب من النبي وقريب من الجنة.
نعم سماحة الشيخ الضيف، أينما نقف على محطة من محطات اليوم الآخر نجد حضور مبدأ الولاء، الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك نجد هذا المبدأ كمعيار يحدد مصير الإنسان واتجاه الإنسان هناك. طبعا تحدثتم بما فيه الكفاية عن صلة الوصل بين الولاء في الدنيا وبين الولاء في الآخرة، ولكن مع كل ذلك بودي أن نقف مرة أخرى على هذه النقطة فيما يعنيه الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم من دلالات في عقيدة الإنسان في هذه الدنيا، وكذلك في سلوكه الاجتماعي والسياسي وبقية مناشطه الحياتية.
الحقيقة بأن الرسالة بها منعطفين. المنعطف الأول هو إيجاد الرسالة، وقد وجدت بالوحي على لسان النبي. وهنالك منعطفا آخر الحفاظ على مسار الرسالة، وهذا مهم جدا. يعني المنطلق لعله يكون سهل، ولادة الشيء لعلها تكون سهلة، لكن الحفاظ على المولود على كماله والحفاظ على صحته تكون أصعب من الولادة بكثير. فلذلك الإسلام على اعتبار هي تحفة الله للأرض وللبشرية وتكون خاتمة الديانات، فينبغي أن يحافظ عليها. تختلف عن بقية الديانات، الديانات السابقة لو حصل الانحراف يبدل الله النبي بنبي آخر لكي يحافظ على البصيرة. ولما أنه نبوة النبي صلى الله عليه وآله هي الخاتمة للنبوات، لابد أن يفكر في الحفاظ عليها عن طريق الإمامة أو عن طريق الخلافة. فكان ذلك، ف فيعتبر الولاية مقياس الحفاظ على المسار الصحيح، ويعتبرون هؤلاء الأمناء من جهة، والحافظين للوحي من جهة، والحافظين للحالة السلوكية المعصومة من جهة ثالثة، وهكذا. فلذلك هنالك على حد تعبيرنا أنه مشرع للوصول إلى الماء العذب وللوصول إلى الماء النقي، وهناك مشارع أخرى لعل فيها نقاء ولعل فيها شيء غير النقاء، يعني من شوائب وأمثال ذاك. فمن أراد أن يصل إلى المعين فلا بد أن يدخل من الباب، كما ورد في الرواية أن مدينة العلم وعلي بابها. من هذا المنطلق وردت الروايات في باب الولاية للتأكيد على الحفاظ على الخط من جهة، وإبعاد حالة التسلط الظالم على هذا الخط من جهة، وإبعاد حالة المدعين للعلم وهم الجاهلين به من جهة أخرى. فهذه أمور اللي تكشف لنا من أن الشريعة المقدسة، أو يكشف لنا أن الله تبارك وتعالى كان حريصا للحفاظ على نقاء الشريعة وبقائها متكاملة في مسار الإنسان.
نعم.
الحقيقة احنا ينبغي أن نخاطب المسلمين كلهم بخطاب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وآله لهم، وقال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم أشار النبي صلى الله عليه وآله أنهم لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فمعنى أن أهل البيت يلازمون الكتاب والكتاب يلازمهم. وفي رواية أخرى: علي مع الحق والحق مع علي. وفي رواية أخرى: علي مع القرآن والقرآن مع علي، يدور معه حيث دار، يدور علي مع القرآن ويدور القرآن مع علي. أكو حالة من حالات الانسجام، وحالة أن يعيشون على خط واحد وفي مسار واحد. فلذلك احنا نقدر نخاطب المسلمين، وكل كتاب المسلمين الأوائل أشاروا إلى ذلك، بأنه إذا من خالف من الأمة أهل البيت فهو على باطل، ولا يمكن مخالفة أهل البيت لوجود هذا النص الصريح للتوافق معهم والكتاب.
نعم، أفهم ذلك سمعت الشيخ العطار أن قضية الولاء لعلي وآل علي تتخطى دائرة أتباع مذهب معين لتشمل كل إنسان مسلم في هذه الأرض.
لا شك.
وهي أيضا تحدد طبيعة المصير الذي سيلقاه في اليوم الآخر، كما أفهم ذلك.
لا شك أنه الإنسان إذا كان عارفا بالقضية يقع في هذا المطب الخطر، أما إذا كان جاهلا فأحكام الجهال ليس محل وحده لها.
نعم، على أي حال يعني كل ما هناك أن قضية الولاء هي قضية حاضرة، سواء في حركة الإنسان في هذه الدنيا أو سواء في مصير الإنسان في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لسماحة الشيخ العطار، وكذلك لكم مستمعين الأفاضل، ونسأله تعالى أن يوفقكم للارتباط أكثر بعلي وآل علي وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليكم. شكرا لك سماحة الشيخ العطار، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معك ومع المستمعين الأفاضل في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. شكرا لك. مستمعين الكرام، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.